صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن تكن جازعا لها أو صبورا فلياليك حكمها أن تجورا. تصحبا كالضدين ما دمت حيا، نوبا تارة ثورا سرورا. فحذارا من بطشها في مقام لست فيه تحاذر المحذورا. نذرت أن تسيء فعلا فأمست في بني المصطفى تقضي النذورا. يوم عاشور الذي قد أرانا كل يوم مصابه، عاشورا يوم حفت بابن النبي رجال يملؤون الدروع بأسا وخيرا. فهووا أجبلين وغاضوا بحورا، وخبوا أنجمين وغابوا بدورا. ما تعرت بالطف حتى كساها الله في الخلد سندسا وحريرا. ونساء كادت بأجنحة الرعب شظايا قلوبها أن تطيرا أوقفوها على الجسوم اللواتي صرنا للبيض روضتين وعبيرا لو يروم القطى المثار جناحا لأعارته قلبها المذعورا صرنا في حياث لو طلبنا مجيرا بسوى الصوت لم يجدنا مجيرا والد قل عنك يا ابو فاضل ترقوا وخذوني وكل ما جرى دمعي على خد ضربوني كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني ضيعوا سفر ويتام ما يخفاكم الحق اتحرك يا والي صاحب النفس الأبية قالها يا زينب ضيعتك غصب علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جثة بلا راسين ولا يمنه ولا شمع اتعتبين وانا على الشريعة مقطعيني وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن اش عذرك ماشية وما تجهزيني ولا ترفعي جسمي وتشيلين بشيء لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها زجاجة الزجاجة في مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد سنتناول بمشيئة الله هذه الليلة مفردتان من مفردات الهداية القرآنية التي تناولهما القرآن الكريم في ناحية الإيجاب والسلب، وهما مفردتا النور والظلمة. كيف ناقش الإسلام القرآن الكريم مفردة النور وما أعطى لها من الأمثلة، وكيف تحدث عن الظلمة أو الظلمات، وسنلاحظ الآن هذا الجمع، وما ضرب له من أمثلة. هذا البحث يتعلق بأكثر ما يتعلق بالهداية والبصيرة التي تتعلق بالإنسان المؤمن كما سيأتي خلال الكلام. ونريد أولا أن نبدأ كما بدأ القرآن من مبدأ النور. يعني إحنا لو أردنا الآن أن نبوب هذا الموضوع وهو موضوع النور والظلمة في القرآن الكريم، سنلاحظ أن هناك مبدأ للنور، المبدأ اللي تحدثت عنه هذه الآية الكريمة. فنبدأ أولا بالآية ثم نأتي لسائر الآيات الأخرى، لأن هذه الآية فيها أمور ربما كثير من الناس يحار في تأويلها أو تفسيرها. يقول تبارك وتعالى أولا: الله، مصدر النور طبعا، الله نور السماوات والأرض. إذا جئنا في تعريف النور، ما هو النور؟ إذا أراد الإنسان أن يعرف النور، هناك بعض الأشياء التي يقولون من وضوحها أنها لا تحتاج إلى تعريف. يعني يقول هناك أمور وجدانية الإنسان يعرفها، ربما إذا أنت أضفت عليها تعريفا فكأنك تزيدها غموضا. لا، هي نفسها ظاهرة. ومنها الألفاظ مفردة النور. النور على ما عرفه جمع من العلماء بتعريف واضح بسيط يقولون: هو المظهر، هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. خلاص، هذا تعريف النور، شيء ظاهر بنفسه ويحتاج إلى أن يستكشف به غيره، فلا يرى غيره إلا به. يعني غيره طبعا إذا جينا على مستوى المحسوسات، فالأجسام الكثيفة كما يعبر عنها، الأجسام الكثيفة يعني الأجسام المادية اللي لها مادة، التي لها بعد، أبعاد، طول وعرض وعمق، هذه يعبر عنها أجسام كثيفة. هذه لا يمكن أن تراها العين حتى تسلط عليها الضوء، حتى تكون الواسطة بينها وبينه الضوء. وإذا جئنا على مستوى المعقولات أيضا كذلك، فإن الإنسان أيضا يحتاج إلى استكشاف أمور فيحتاج إلى نور. هذا تعريف النور. طيب، ما معنى قوله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض؟ يقولون الله نور السماوات باعتباره أنه هو الذي أوجدها فأوضحها، يعني لولا إيجادها ما عرفت، فمن الموجد لها؟ فهنا نور السماوات يعني الموجد، أو ما يعبر عنه بواجب الوجود الذي ينتهي كل موجود إليه ومفتقر كل موجود إليه، فهو مبدأ الخلق. فلذلك عبر عنه بنور السماوات، عبر عن ذاته المقدسة بنور السماوات والأرض، لأنه هو المبرز الخالق وبالتالي المبرز للسماوات والأرض. زين، هذا النور كيف يستطيع الإنسان أن يستوعبه؟ فضرب الله تبارك وتعالى مثل لهذا النور، حتى وإلا احنا حقيقة حتى بالمثل ما ممكن أن نصل إلى كنه نور الله تبارك وتعالى. قال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكات هي الكوة غير النافذة في الحائط، مثل الروزنة اللي نسميها احنا، يعني طبعا الاول كانوا هالشكل في في الجدار يعملون تجويف توضع فيه المصباح، لولا هذا التجويف الذي يكون في الجدار غير نافذ، يعني غير مفتوح، مغلق، هو مجوف مغلق في الجدار، هذا التجويف الذي يكون في الجدار فتعلق فيه الأشياء، هذا هو المشكات، هذا المراد به المشكات. كبشكات، المشكات هذه فيها مصباح. زين، لاحظ شوف الترتيب شلون. المصباح في زجاجة، زين، هو المصباح، لاحظ كيف يتجمع النور. يعني مرة انت تضع نور مثلا في مساحة مفتوحة فيتبعثر الضوء، يتبعثر، طبيعي انه لما يكون في مكان غير محدد يتبعثر الضوء، يتوزع. لكن حينما يكون النور في وين؟ في منطقة محصورة، مثل التجويف اللي في الجدار، هذا المعبر عنه بالمشكات، طبيعي يصير تركيز النور أقوى فيها. زين، هذه المشكات فيها مصباح، شوفوا شلون يصير ضياء المصباح فيها، طبيعي لأنه يكون في هذه المنطقة فتضيء ضياء كبيرا جدا وعظيما. زين، بعد هذا المصباح في زجاجة، الآية تقول فيه زجاجة، والزجاجة أيضا من شأنها أن تجمع النور، لأن تعرف أنت الريح إذا دخلت خصوصا على السراج، يعني السراج هذا الضوء الذي كان يعمل قديما، طبعا تأخذه يمينا وشمالا، متلاحظ الشكل، النار إذا اشتعلت وجاءتها ريح، فإذا وضع عليها الزجاجة تركز النور أكثر. شو في زجاجة، إذن المصباح في زجاجة، ثم يقول الزجاجة كأنها كوكب دري. الكوكب الدري هو أعظم الكواكب إنارة، هذا المراد به الكوكب الدري، يعني الذي تكون إنارته، كواكب السماوية هذه أعظم كوكب يمكن أن تراه فيه نور، هذا المثل. يقول هنا كأنها الزجاجة كأنها كوكب دري. بعد طيب، هذا الضوء من أين يستمد طاقته؟ من أين يأخذ الطاقة؟ يحتاج إلى وقود، فهو يوقد، يقول الآية، من شجرة زيتونة، لو هو زيت الزيتون، ما يعبر عنه بزيت الزيتون، هذا هو الوقود اللي يشعل هذه الشعلة، من شجرة زيتون مباركة، أولا قال عطاها صفة البركة، زيتونة بعد لا شرقية ولا غربية. شنو معنى لا شرقية ولا غربية؟ يقولون يعني أنها، المفسرون يقولوا أنها هذه الشجرة في منطقة وسطى، لو كانت في جهة غربية لكان ضوء الشمس خفيفا إذ يصلها، ولو كانت في جهة شرقية لتركز عليها الضوء أكثر فأثر في زيتها، لأن هذا الزيت يعتمد على أيضا على إضاءة الشمس، فهي في منطقة وسطى، لا هي منطقة شرقية، يعني شرقية وغربية، إذن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الشمس، يعني بلحاظ ضوء الشمس، لا شرقية ولا غربية، فيكون زيتها بناء على ذلك شنو؟ صاف رقراق وضاء. ولذلك قال بعد ذلك أنه ولو لم تمسسه نار، هذا يكاد زيتها، نفس الزيت من صفائه، من رقته، من صفائه ورقته وبياضه، هو يكاد أن يضيء، هو نفس الزيت يكاد أن يضيء، ولو لم تمسسه نار، بدون نار يمكن أن يضيء، فكيف وقد اجتمعت فيه هذه الإضاءة؟ فإذا ولذلك بعد ذلك قال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. زين، هذا نور الله تبارك وتعالى، غير أن الله نور، التفت في الآية فيها مطلبان، مطلب أن الله نور السماوات والأرض، ومطلب آخر مثل نوره، هو نور السماوات لأنه المبدأ، بعدين يجي يفصل لنا نور الله، شيء من نوره تبارك وتعالى. المفسرون يقولون المراد بهذا المثل كيف تشرق المعارف على قلب الإنسان المؤمن، كيف أن الله تبارك وتعالى يضيء للإنسان المؤمن طريقه بهذا النور. فالنور المراد به هنا نور صافٍ، هو نور الفطرة والصفاء الذي يكون عند المؤمن والذي لا يكون عند غيره. الآن سنمر شلون الكافر وضع يصير في مقابل هذا النور الذي أعطاه الله تبارك وتعالى، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، كذلك يضرب الله الأمثال للناس. هذا مجرد مثل الله تبارك وتعالى يضربه حتى نحن نستوعب شيء قليل من إشراقات الخالق تبارك وتعالى على الخلق بنوره. فما دام هو نور لكل شيء ومظهر لكل شيء، معنى هذا شنو؟ معنى هذا تبعا لذلك أكو نقطة جميلة هنا يثيرها بعض المفسرين، وهو أن كون أنه نور مظهر لكل شيء لابد أن كل شيء يعرفه، كل شيء يستضيء بنوره يعرفه. ولذلك قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ويقدس له، ما في شيء في الوجود لأن كل الوجود مستضيء بنوره، أي وجود على مختلف الأصعدة كلها تستضيء بنوره. إذن هذه المخلوقات لازم تعرفها، كل شيء مخلوق يعرف الله ويعبده. فهي استفادة لطيفة جميلة من الآية، أنه كيف أن هذا النور ما دام أنه مشرق على كل شيء فلا بد أن يعرف الله كل شيء يستضيء بنوره وليس مجرد الإنسان. فكل شيء عابد لله تبارك وتعالى ومسبح له. زين، إذن هذا المثل الذي الأول اللي ضرب الله تبارك وتعالى بالنور. لما نجي نحن في مقابل النور الظلمة، قبل لا نجي إلى الأمثال الأخرى، نلاحظ أن الله تبارك وتعالى، تتذكر المثال اللي ضربناه بالنسبة لعمل الكافر اللي ضرب القرآن وأنا أشرت له، بالنسبة للكافر والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن نارا، يحسبه الظمآن ماء عفوا. بعدين الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل بالكافر. شوفوا الفرق الآن بين هذا الذي يستضيء بنور الله وبين ذاك الذي لا نور له. ماذا يقول عن الكافر؟ قال أو كظلمات، شوف المثل، في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. شوف كم ظلمة البحر اللجي، شنو يقولون؟ البحر العميق مثل المحيطات، هذا البحر اللجي. انت تصور يعني واحد في بحر اللجي، في بحر، في ظلمات البحر، في قعر، وين؟ في قعر محيط من المحيطات. هذا واحد، هذه اول شيء ظلمة البحر المحيط نفسه، هذه اول ظلمة. يغشاه موج، طبعا تجيه امواج، ومن فوقه موج. زين، هو اصلا مظلم في داخله، بعد جاي عليه موج، ومن فوقه موج، بعد من فوقه سحاب، هم حتى الشمس ما واصله اليه. شوف شلون تكون ظلمه، اذا اخرج يده لم يكد يراها. لماذا ضرب المثل باليد؟ لان اليد هي الحاسه، هي العضو الذي يتصرف الانسان بقربه وبعده عن العين كيف ما شاء. يعني ما عندك انت شيء تقرب للعين اكثر من اليد، فاليد هي اقرب شيء. المفترض انه اذا قرب الانسان يده لعينه يراها، في ذلك الجو اذا اخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شوف الظلمة والنور. يقولون هذا المثل بمن؟ ذاك المثل الثاني بالظلمة، ذاك مثل إشراق النور الآية الأولى على قلوب المؤمنين كيف تشرق، وهذا مثل الكافر شلون ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات، هو قال ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا أي ظلمات؟ يقولوا ظلمات في كل آية، ظلمات بعضها فوق بعض. شنو الظلمات؟ ظلام الجهل وظلام الكفر وظلام الحيرة. هذا متربك، واحد يمشي في حياته أصلا مهما ترى أنه ناجح ظاهرا في حياته، من لم يجعل الله له نور وهو نور الهداية، هذا مهما تتصور في تقدمه فإنه حقيقة إنسان متخبط، لأنه يعيش في ظلمات ويمشي في ظلمات، وهذا ما يمكن أن يقارن بمن يشرق عليه نور. فمن لم يجعل الله له نور، لم يجعل الله له نور، مو أن الله يعني نقطة مهمة أيضا، يعني ماذا من لم يجعل الله له نورا؟ يعني هل أن الله تبارك وتعالى يعني هكذا يوزع نور على أناس وأناس يبقيهم في الظلام؟ ليس الأمر كذلك. يقولون هذا الظلام التالي لاختيار الإنسان، هذا الظلام اللي اختار الإنسان، أو عدم الضياء، عدم النور عفوا، الله ما جعل له نور باختياره. ولذلك دائما لاحظوا في القرآن الكريم الإنسان الضال يقع بين ضلالين، والمهتدي يضع يكون بين هدايتين. كيف يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى فتح الباب، هديناه النجدين لكل الناس، لكن هذا باختياره. ولذلك يقول في آية من آيات القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن أولا الإنسان هو باختياره يزيغ، ويزيد الله الذين آمنوا الذين اهتدوا هدى، الذين اهتدوا يزيدهم هدى، والضال يركسه في ضلالته. فهذا معنى من لم يجعل له، فمن لم يجعل الله له نورا لا بمعنى أن الله أجبر أناس وأعطاهم أناس خلاهم، تعالى الله عن ذلك، الله عدل، لكن هذه الهداية الضلال الثاني لأول هو اختار، بعد ذلك الله يمد له في ضلاله. زين، هذا إذن أخذنا مثل الآن في النور ومثل في الظلام. زين، تعالوا نشوف آثار النور ما هي. يقول تبارك وتعالى في آية أخرى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هنا بعد أن اتضح النور والظلمة اتضحت الآن، الله سبحانه وتعالى يقول طبعا كما في آيات كثيرة: لا تستوي الظلمات والنور أبدا، يعني هناك وجدان عند الإنسان يعرف أن الظلمات لا تستوي مع النور. أو من كان ميتا فأحييناه بالهداية، يقولون هنا أحييناه بنور الدين، وإلا بدونه يكون ميتا خلاص ما في فائدة. فجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هو أثر النور هذا اللي قلناه، هذا اللي وضحته الآية؟ يقول يمشي به في الناس، مو معناه يمشي به في الناس يعني عنده مثل الليت ويمشي في ظلمات الناس. يمشي في الناس ماذا يعني؟ التفتوا إلى المعنى اللي في هالآية. غالبا الإنسان لما يكون في محيط اجتماعي معين، كثرة الناس شو تسوي له؟ تغير راية. الآن في تجارب كثيرة جدا تؤكد على أن الإنسان يعني يتبع الآخرين غالبا، يعني هكذا يتبعهم بدون دليل. تسأل لماذا؟ يقول لك والله كل الناس هكذا. أكو تجربة جميلة أجروها بعض العلماء، أنه في مكان واحد أن يتفق جماعة. أنا ذكرت العام الماضي أذكر تجربة، سأذكر تجربة أخرى، وهي أن يتفق ثلاثة أو أربعة يجلسون في انتظار مثلا في مكان، مثل انتظار مثلا في عيادة أو غير ذلك، ثلاثة أربعة متفقين، ويأتي شخص رابع ما يدري عن اتفاقهم. شنو اتفاقهم هذول؟ أنه إذا رن جرس يقفون على أقدامهم. زين، رن الجرس وقفوا هذول ثلاثتهم، هذا من يطلع أول وهلة استغرب، يعني ايش علاقة هذا الجرس بأن يقوموا وقوف ثم يجلسون؟ مرة مرتين خلاص هو صار أول شيء في حيرة، بعدين صار يقوم وياهم. زين، تركوه بوحده، ظل هو بوحده، صار كل ما رن الجرس هو يقوم بوحده، ما أحد يقوم وياه. يجوا ناس ثانين وياه، أيضا ما يدروا عن القضية. شافوا واحد جلس وياه وإذا رن الجرس وقام، هذا مرة مرتين تردد، في المرة الثالثة قام، وهكذا صار السلوك متعلم. بعدين جابوهم هذول اللي ما يدروا عن القضية طبعا، قالت ليش هالشكل يعني من تسمع الجرس تقول؟ قال والله ما أدري، بس أنا شفت هذول اللي كانوا بجوجلات سينا هنا رنوا لهم الجرس وقاموا على التعبير هذا ويا الخيل ما يدري عن شيء. هذا هو تفكير الإنسان، يعني هذه قضية ترى تأخذنا يعني بدون تفكير، سبحان الله، واحد ما يشوف نفسه إلا هكذا. ولذلك الآية اللي ذكرتها أنا في الليلة الماضية هي أن الإنسان المؤمن لازم تكون إلى آراء خاصة به، مو لأن كل الناس، هذه لفظة كل الناس جارية على الألسنة كثيرا، كل الناس فعلوا هكذا ما يصير. فالله تبارك وتعالى ماذا يقول آية ذكرناها في الليلة الماضية؟ إنما أقول إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. شنو معنى الآية؟ يعني أنتوا إذا ضليتوا تفكروا بعقول غيركم طبيعي راح تقولوا أن محمد صلى الله عليه وآله عنده مثلا مصاب بعقله أو غير ذلك من هالدعوة اللي قالوها. لكن لو كل واحد منكم يفكر بعيد عن تأثير الآخرين، يفكر بعيد عن تأثير الآخرين، لا، فالضغط، الضغط الرأي العام ضغط خطر على الإنسان، ضغط خطر على الإنسان. ومن أهم المميزات التي تقدمها النور الإلهي اللي احنا الليلة فيه، أن يجعل الإنسان صاحب رأي مستقل، صاحب رأي مستقل. ولازم أنا أكون كبي من الآخرين لأني أعيش وياهم في مجتمع، قضايا ثابتة أنا أذعن بها، قضايا أخرى أنا ما اقتنعت بها. فهنا الآية تشير إلى هذا الجانب، الآية لذا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لماذا ذكر الناس؟ قل لأن الناس عادة تمثل ضغط على الإنسان في كل شيء، كل ما رأى الناس ركبوا سيارة بموديل معين أول ما تبدأ الآن، حتى أشكال البيوت مثلا لما تشوفها، شوف أنت بعض الأحيان واحد يبني بطراز معين اللي بجنبه قام بنى مثله، بعد شوية تشوف الحي وإذا أخذه بعضهم تسأله ليش هذا؟ يعني البناء إلى أهداف، بعد تصميم البيت إلى أهداف، يقول والله ما أدري بس أشوف كل الناس الحين تسوي هالشكل. كثير من الأمور التي نحن نقوم بها في حياتنا كلها قائمة على أشخاص، والله ما أدري بس الناس كلهم، لما تسأل عن السبب ما في شيء. فبصيرة المؤمن، هذه أهمية البصيرة للمؤمن، أنه يعني مهما كان من ضغط الناس، الله يقول جعلنا له نورا يمشي به في الناس، فهذا النور يستضيء به. ليش؟ حتى لا يأثروا عليه الناس بكلامهم أو المحيط الذي يعيش فيه. من هنا أهمية النور الإلهي في هذا الأمر. غالبا الإنسان لما يخضع إلى البيئة طبيعي أن يكون كذلك، ولكن بعض الأحيان الإنسان يفكر تفكير بسيط فقط، يوقف ويا نفسه وقفة بسيطة. رحم الله السيد الحميري، سيد الحميري هذا طبعا نشأ في ظل أبوين حاقدين على أهل البيت سلام الله عليهم، فيعني يقول كنت أسمع شتم علي كل يوم، يعني أمه تصبح بالشتم وتسمع شتم، طفل يعيش في هذه الأجواء. لكن هو ما قال والله أنا ابن بيئتي وابن هذا البيت، لا، بعد ذلك وقف مع نفسه وقفة فتحرر من هذا الأسلوب، وقال في قصيدته الأولى: تجعفرت بسم الله والله أكبر، وأيقنت أن الله يعفو ويغفر، وصار سيد الحميري المعروف. فهذه نقطة مهمة، أن الدين يوفر هذا الغطاء من الضوء يخلي الإنسان. ومن هنا نرى، شوفوا في القرآن الكريم لو تمروا على كل آيات النور والظلمة تلاحظ شيء ملفت للنظر، وهو أن الظلم مجموع يذكرها بالجمع، ظلمات والنور يفرده. الحمد لله خالق كذا وجاعل الظلمات والنور، خالق السماوات والأرض جاعل الظلمات والنور. دائما إذا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، دائما يذكر الظلم بالجمع ويذكر النور مفردا. ليش؟ لأنه النور صراط واحد لا يتغير، بينما الظلمات ما شاء الله آراء وأهواء وتيارات. فلذلك يعني أنت الآن إذا تجري الباطل شوف الباطل كم أجرحته، لكن النور الحقيقي واقعا ترى واحد، هذا النور نور واحد الذي يهدي إلى الله تبارك وتعالى. فمو سهل أن الواحد يجلس ويا نفسه ويتعرف على هذا النور. ولذلك هذه قيمة بعض الأشخاص حقيقة أن خرج عن هذا الإطار، مثل من؟ مثل الحر ابن يزيد الرياحي سلام الله رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل خلص جاي في موجة مع الناس، بعد كل الناس، خصوصا أنه واحد من هذا الجيش، كيف يعصي أوامر الجيش؟ وإذا به يخرج من الكوفة فيسمع هاتفا يقول: أبشر يا حر بالجنة. يقول فكأنه يعني ضحك على نفسه، قال: أيخرج الحر لقتال ريحانة رسول الله ثكلت الحر الثواكل، أيخرج لقتال ابن بنت رسول الله أو ريحانة رسول الله ويبشر بالجنة؟ يعني قال هذا وهم، هذا شون الكلام اللي أنا أسمعه. فراح وما أعطاه الرسالة أهمية، وإذا به في ذلك اليوم، خلاص الآن اللحظة الحاسمة، أما لعنات إلى الأبد أو الجنة إلى الأبد. وإذا ذاك البطل قائد الجيش يشوفوه يرتعد، يقول للمهاجر ابن أوس أو ابن أوس: ما لي أراك، أخذتك الرعدة، والله لو سئلت من أشجع أهل الكوفة ما عادوتك، ما هذا الذي أراه منك؟ قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، اتركني أنا الآن يعني في حالة مخاض، بعد مثل حالة ولادة جديدة، إما أن لعنات إلى الأبد، إما إذا كلما قيل لعن الله قاتليك وظالميك يدخل وياهم هذا إلى الأبد خلاص، أو إذا قيل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يدخل وياهم. فأعطى قرار بسرعة، ولا الوقت ما ينتظر هذا. فقال: والله لا أختار على الجنة شيئا. خلاص أخذ قرار وجاء منكس الرأس بإزاء الحسين، يقول له: أنا الذي جعجع بك في الطريق أبا عبد الله، والله ما ظننت أن القوم يصلون بك إلى ما أرى، وأنا الآن تائب، هل ترى لي من توبة؟ فأجابه عليه السلام: هذا نور الله، هذا باب الله المفتوح. يقول له: لا روح أنت، لا، هذه رحمة الله الواسعة، باب نجاة الأمة، هنا تتجلى هذه الكناية، هذه الأوصاف للحسين سلام الله عليه. قال: نعم إن تبتاب الله عليك. برز وصار في عداد هذا المعسكر. لكن هناك أمور مؤلمة حقيقة بالنسبة لهؤلاء الذين شاركوا الحسين بدمائهم، من ضمنها أنه لما أراد ابن سعد أو أمر بأن تجرى الخيل على الأجساد الطاهرة، صدر الأمر أنه هذه الأجساد تداس بحوافر الخيل، فجاءت قبيلة بني عليم اللي هو ينتمي لهم، هو الحر ينتمي لهم، سألوا: ماذا تريدون أن تصنعون؟ قالوا: صدر أمر أن هذه الأجساد تداس بحوافر الخيل. قالوا: لا أبدا، حميتنا لا تقبل. شلون شي يقولوا عنا الناس؟ يعني احنا فب أن الحر خالفنا وراح إلى طريق، لكن بالنتيجة هذا من قبيلتنا، عار علينا أن ننظر له وهو يداس بحوافر الخيل ولا نتحرك لرفع جسده. ولذلك جو بسرعة وتحاوروا عليه وشالوه حتى لا يداس بحوافر الخيل. يقول الشاعر: العشيرة شالت بحر الظهيرة، كل منهم على أخذة الغيرة، بس ظلوا الماعدهم. ما حد جل الحسين رفع ذاك الجسد، ما حد قال هذا ريحانة رسول الله، ما حد قال هذا سيد شباب أهل الجنة. هذا موقف من المواقف المؤلمة في المقارنة. بعد موقف آخر، لما دخلنا النساء إلى الكوفة وصار الناس يتفرجون على بنات رسول الله، هنا تقول الروايات فجاءت كل قبيلة، أيضا جاءت القبائل، ما نسمح لكم تتفرجوا، هذه تعود لنا المرأة. فجاءت كل قبيلة تخرج كل امرأة في داخل السبي، وإذا نساء الأنصار واحدة بعد أخرى، كل واحدة تجيها قبيلتها وتأخذها، وظلت بنات رسول الله في السبي. يقال أن طفلة التفتت إلى العقيلة زينب، قالت: عم إلى أين يذهبن ويتركننا؟ قالت: عم لقد جاء لهن جاءت لهن قبائل أخذتهن. قالت: عم زينب ونحن أما لنا أهل ولا عشيرة، ما حد يجي يسأل عنا، ما حد يطلعنا من هذا السبي، من تفرج الأجانب. هنا اختنقت العقيلة بعبرتها، كأني بنادت كل من لها وليان جاء، ومن الأجناد وباسمها وطلعوا، ومن الأجانب خلصوا، وزينب أهل تعدروا. أنا لقعيد، أنا لقعيد على درب الضعون، وأنا أشدل يرحون، ويجون كل من لأوليان يلفون، وانا غايب باللحد مدفون وراهم، وراهم هلي بالضيم خلوني، وراهم ظلوا جثث والداري، وراهم بعدها عاتشوف انهم، وراهم رحت خلافهم يسرى وسبية، ورحت خلافهم يسرى يا وسبية، يا غائبا عن أهلي أتعود أم تبقى.